السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في مثل هذه الليلة، ونلتقي فيها على مدارسة الحديث، وذلك من كتاب أو من متن الأربعين النووية للحافظ الإمام النووي رحمه الله. وكنا وقفنا على الحديث 39، الحديث على الحديث 39، ونص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب. وأشار الحديث إلى 3 أمور تعرض للمكلف فتؤثر على أهليته، وهذا ما يبحثه الأصوليون ولا سيما الحنفية منهم في مبحث عوارض الأهلية. وذلك حتى نتصور الموضوع، يعني الأهلية الكاملة قد يعتريها ما يزيلها أو ينقصها أو يؤثر فيها بتغيير بعض الأحكام. هذه المؤثرات تسمى عند علماء أصول الفقه تسمى عوارض الأهلية، تسمى عوارض الأهلية. ومن هذه العوارض هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث، الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث: الخطأ، والنسيان، والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه. ومنها ما ذكر في غيره من النصوص كالجنون والنوم والإغماء والمرض والحيض والسكر والموت، كل هذه أيضا عوارض تعرض لأهلية المكلف. ولعلي أتحدث عن هذا الحديث إن شاء الله كما تعودنا حتى يكون الكلام مرتبا واضحا. سنتحدث عنه في 3 مباحث. المبحث الأول: تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله من رواية ابن عباس، وقد جاء معناه من رواية عدد من الصحابة كأبي ذر وأبي بكر وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي الدرداء وغيرهم. وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تتبع طرقه وشواهده، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء قديما وحديثا في الحكم عليه. وممن قبله الأئمة ابن حبان والحاكم وابن حزم والنووي وابن كثير وابن حجر، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. ومما يقويه أن معناه معنى الحديث مما شهد له القرآن كما سيأتي إن شاء الله. طيب، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول. المبحث الثاني: الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان. وتحت هذا المبحث مطلبان. المطلب الأول: معنى الخطأ والنسيان. أولا لابد أن نفهم، يعني هذا الحديث يقوم على 3 أشياء: الخطأ والنسيان والإكراه. فما المقصود بالخطأ والنسيان؟ الخطأ، أصل الخطأ نقيض الصواب. تقول مثلا: أجاب فلان جوابين أحدهما صواب والآخر خطأ. ويطلق الخطأ أيضا على ما يقابل العمد، انتبه. فتقول مثلا: ضربه بالكرة 2 مرات إحداهما عمد والأخرى خطأ. فإذا الخطأ يطلق على 2 أمرين: الأول ما يقابل الصواب، والثاني ما يقابل العمد. وأيهما المراد هنا؟ في الحديث؟ الجواب: المراد هو الثاني، المراد هو الثاني، يعني وقوع الشيء من غير قصد فعله، يعني أن مثلا أن يقصد المرء شيئا فيقع على خلاف ما قصده، كأن يقصد مثلا رمي الصيد فتصيب مسلما، كأن يقصد رمي الصيد فتصيب مسلما. ومنه قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا هو الخطأ. إذن الخطأ هنا المقصود به في الحديث ما يقابل العمد، ما يقابل العمد. وهنا فائدة لغوية: يفرق بين الفعل أخطأ يخطئ خطأ فهو مخطئ، وهذا هو الذي معنا الآن، معناه ما لم يتعمد، ما لم يتعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجعل العمد مقابل الخطأ، هذا الفعل أخطأ يخطئ. لكن الفعل الآخر خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ، مثل أثم يأثم إثما فهو آثم، هذا إذا تعمد الخطأ. ومنه قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فإذا الخلاصة لا نطيل: الخطأ ما تعمد، والخطأ ما لم يتعمد، وهذا هو الذي معنا، الخطأ الذي لم يتعمد. طيب، الأمر الثاني النسيان، ويطلق على معنيين أيضا. الأول: ترك الشيء ذهولا وغفلة، ترك الشيء ذهولا وغفلة، ويقابله الذكر له. تقول مثلا: عندي موعدان تذكرت أحدهما ونسيت الآخر، وهذا هو الاستعمال الدارج المعروف. ويطلق النسيان على إطلاق آخر وهو الترك مع التعمد، ومنه قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وأيهما المراد؟ الجواب الأول، الأول وهو معروف يعني لكل أحد، لا حاجة أن نبتكر له تعريفا، وإن كان كثير من العلماء يعرفوه فقالوا ذهول القلب عن شيء معلوم، لكن يعني إنما يعرف ما يحتاج إلى تعريف، وهذا واضح ومعروف للجميع، النسيان. حتى قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. طيب، إذا عرفنا إذن المطلب الأول، عرفنا ما هو الخطأ وما هو النسيان، ننتقل إلى المطلب الثاني وهو حكم الخطأ والنسيان. يعني الإنسان لا ينفك في حياته عن أن تصدر منه أشياء خطأ وأشياء نسيان، فما حكمها؟ هذا الحديث الذي معنا نص على أن الخطأ والنسيان مما تجاوز الله عنه، والحمد لله، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد صرح القرآن بذلك، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان والخطأ. قال الله تعالى في الحديث: قد فعلت، والحديث رواه مسلم. وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومعنى التجاوز هنا في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، معناه رفع الإثم، بمعنى أن من فعل شيئا أو ترك شيئا خطأ أو نسيانا فلا إثم عليه، سواء كان هذا متعلقا بحق الله أو بحق الآدمي. وهذا الحقيقة من فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، إن الله تجاوز لي عن أمتي. والمراد بهذا، المراد بالأمة في الحديث ماذا؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ الجواب: المراد أمة الإجابة. وما المقصود بأمة الإجابة؟ أمة الإجابة هم من استجاب وآمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى قيام الساعة. ففي النصوص إذا ورد الأمة أو أمتي فيرد تنصرف إلى معنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة، وفي هذا الحديث المقصود بها أمة الإجابة. طيب، إذن هذا الحكم، الحكم من حيث المؤاخذة، لا مؤاخذة ولله الحمد. طيب، الأثر المترتب على الخطأ والنسيان، هنا يفرق بين حق الله وحق المخلوق. فأولا أثر ذلك في حق الله يفرق بين ترك المأمورات وفعل المنهيات. انتبه لهذه القاعدة لأنها تمر على الإنسان في حياته وفي عباداته أيضا. أقول الأثر يفرق بين ترك المأمورات وفعل المنهيات. فأما ترك المأمور فمن ترك مأمورا ناسيا أو مخطئا فهذا طبعا لا يأثم ولكن لا يسقط عنه، وإنما تبقى ذمته ويطالب به أو ببدله. ولعل يضرب لكم مثالا أو مثالين، يعني مثلا إنسان صلى بغير طهارة ناسيا، ناسي صلى المغرب من غير طهارة، فما الحكم؟ هل يأثم؟ الجواب لا، لا يأثم. طيب هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، صلاته باطلة وعليه الإعادة. واضح؟ طيب إنسان صلى إلى غير القبلة خطأ، مثال الأول في النسيان، المثال الثاني نجعله في الخطأ. يعني شخص في مثلا، وهذا يكثر مثلا في فندق أو نحو ذلك، فصلى المغرب إلى غير القبلة، لكن ما تعمد هو، لو تعمد فهو آثم، لكن هو خطأ، أخطأ، فما فهل يأثم؟ الجواب لا طبعا، لكن صلاته، الصلاة غير صحيحة وعليه الإعادة. وهذا طبعا في غير صورة المجتهد في السفر ونحوه، يعني نقول في صورة لا يسوغ فيها الاجتهاد. فإذا صلى إلى غير القبلة خطأ فهنا لا يأثم والصلاة لا تجزئه عليه الإعادة. إذن هذا ترك المأمور. أما فعل المنهي فمن فعل محرما ناسيا أو مخطئا فهذا لا شيء عليه والحمد لله، إلا إذا كان من باب الإتلاف فيضمن ما أتلفه. أيضا نذكر مثال أو مثالين، من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، الآن هذا فعل ترك المأمور أو فعل المحظور؟ الأكل أو الشرب في نهار رمضان هذا فعل المحظور، لأن الأكل والشرب في نهار رمضان محرم، وهذا فعل المحرم لكن نسيانا، فما الأثر؟ الجواب لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء، لا يأثم ولا يلزمه القضاء، بل صومه صحيح. واضح؟ طيب مثال آخر نجعله في الخطأ أيضا، من شرب الخمر خطأ يظنها عصيرا، يعني إنسان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وفي غرفة الفندق فتح الثلاجة فوجد يعني شرابا يظنه عصيرا فشرب فتبين أنه خمر، فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم. وهل عليه الحد والعقوبة؟ لا، إذن لا يترتب عليه لا إثم ولا حد ولا عقوبة. طيب هذا الشق الأول، قلنا أثر الخطأ والنسيان في حقوق الله تعالى، ويفرق بين ترك المأمورات وفعل المنهيات. فأما ترك المأمور فلا يسقط بل يطالب به أو ببدله، وأما فعل المنهي المحرم فهذا لا شيء عليه، إلا قلنا إذا كان من باب الإتلاف فيضمن. مثال الإتلاف، من قتل الصيد وهو محرم خطأ فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الجزاء لأنه إتلاف، فيضمن هذا المتلف، فيضمن هذا المتلف. طيب الشق الثاني، ما هو أثر الخطأ والنسيان في حقوق الآدمي؟ فالجواب باختصار، النسيان والخطأ في حقوق الآدميين لا يعتبران عذرا في سقوط حقوقهم، طبعا بدء مع ارتفاع الإثم، هذا لا إشكال فيه، في جميع الصور لا إثم عليه، لكن نتكلم عن ناحية الحقوق. يعني مثال ذلك، لو أن إنسانا أتلف مال إنسان أو نفسه أو عضوه خطأ أو نسيانا فهنا لا إثم عليه لكن يضمن. والفرق بينه وبين العمد أن من تعمد فإنه يضمن مع الإثم، أما إذا كان ذلك خطأ أو نسيانا فهذا يضمن لكن من غير إثم، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في منظومة القواعد، قال والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا وثمة بعض الصور لا يضمن فيها من أتلف مال غيره، مذكورة في كتب الفقه والقواعد، ومنها على سبيل المثال المأذون له في التصرف، يعني من أذن له في التصرف من قبل الشارع أو من قبل المالك، فهذا حتى لو أتلف شيئا خطأ أو نسيانا فلا يأثم ولا يضمن. مثل الوكيل، الوكيل مؤتمن من قبل المالك، وكذلك الطبيب مثلا، الطبيب مأذون له في التصرف، فلو أن إنسان طبيب مثلا هو معروف بحذقه لكنه أخطأ في علاج مريض فتسبب في ضرر أو أثر، فهل يضمن؟ كذلك. والأجير والمودع، ولهذا قرر العلماء قاعدة قالوا: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وأيضا قاعدة بصيغة أخرى قالوا: الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، هؤلاء لا يضمنون إلا إذا حصل منهم تعدي أو تفريط. مثل التعدي، ما هو التعدي؟ يعني فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، فعل ما لا يجوز هذا تعدي. مثلا لو أن وكيلا وهو يقود سيارة المالك أسرع سرعة زائدة فتسبب حادث أو تلف السيارة، فهنا يضمن حتى لو كان وكيل لأنه تعدى فعل ما لا يجوز. أو فرط مثلا ترك ما يجب، مثلا صيانة مكابح السيارة ما قام بصيانتها وهي تحتاج إلى صيانة، فحصل على السيارة الشيء ضرر فيضمن لأنه فرط. فالقاعدة أن الأمين وهو المأذون له من قبل الشارع أو المالك لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط. إذن الخلاصة، نختم بهذا المبحث، الخلاصة في حكم الخطأ والنسيان حتى تتضح الصورة: أولا في الآخرة معفو عنه ولا إثم عليه مطلقا في جميع الصور، الناسي والمخطئ لا إثم عليه، وأما في الدنيا فله حالا أن يكون ذلك متعلقا بحق الله تعالى فيفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور، والحالة الثانية أن يكون متعلقا بحق الآدمي فهنا يضمن ولا إثم عليه، هذا هو الأصل. وثمة بعض الصور التي لا يضمن فيها أيضا، وسبق الإشارة إليها. طيب المبحث الثالث ونختم به، وهو ما يتعلق بالإكراه، والكلام عليه أيضا في مطلبين. المطلب الأول تعريفه وأنواعه، ما معنى الإكراه وما استكره عليه؟ الإكراه حمل الإنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل، فأمور القلب لا مدخل للإكراه فيها، ما أحد يكره إنسان على شيء قلبي، لكن الإكراه محله أو مدخله في أمور الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال. والإكراه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق مثل ماذا؟ مثل إكراه القاضي المدين على بيع ماله لسداد دينه، هنا أكرهه على تصرف فعل وهو البيع وهو غير راضي، لكن مع ذلك هذا الإكراه صحيح والبيع صحيح ومنعقد، هذا إكراه بحق. أما الإكراه بغير حق فهذا قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال، إكراه في الأقوال وهو بغير حق، كمن أكره على قول كلمة الكفر، أو أكره إنسان مثلا على تطليق زوجته، قيل له طلق زوجتك وإلا فعلنا بك كذا وكذا من الأمور العظيمة، أو قيل أكره على هبة ماله أو بيعه، فما أثره؟ الجواب: هذا الإكراه في هذه الصور لغو غير معتبر، لا يؤاخذ به ولا تترتب آثاره عليه، فلا يكفر القائل كلمة الكفر، ولا تطلق الزوجة، ولا ينعقد البيع، ولا غير ذلك. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فنجد أن الله تعالى رفع حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى، وأيضا لهذا الحديث الذي معنا. وكذلك الإكراه في الأفعال، كمن أكره على شرب الخمر، أو أكره على إتلاف مال فلان، قيل له مثلا حطم سيارة فلان أو أشعل النار فيها أو أكره على الأكل في نهار رمضان أو نحو ذلك، فهذا لا يأثم ولا يلزمه شيء، لا يقام الحد على شارب الخمر، ولا يبطل صيام من أكل مكرها، ولا يضمن المال الذي أتلفه مكرها. واضح؟ وهنا أنبه على أمرين: في مسألة إتلاف المال يكون الضمان على من؟ على المكره وليس على المكره. يكون الضمان، يعني لو قال إنسان، هدد إنسان آخر وقال أحرق سيارة فلان وإلا قتلته، وهو يعني قادر على هذا الشيء وعازم عليه بالشروط التي ستأتي الآن، ففعل، فضمان هذا المال على المكره وليس على المكره. الأمر الثاني يستثنى من هذا مسألة الإكراه على القتل، على قتل مسلم، فهذا لا يجوز له فعل ذلك، بل يمتنع حتى لو أدى ذلك إلى قتله هو، يعني المكره، لأن المسألة مسألة تقابل الآن، وليست صيانة نفسه أولى من صيانة نفس أخيه. فمن أكره على قتل مسلم فإنه لا يجيب ولو أدى ذلك إلى قتله هو. واضح؟ فإن فعل المكره ما أكره عليه من القتل، فجمهور العلماء على أن القصاص على على على, على الاثنين، المكره والمكره جميعا. طيب، إذن هذه خلاصة موضوع الإكراه التي أشار إليها الحديث. الإكراه يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. ونختم بمسألة أو المطلب الثاني، وهو الشروط اعتبار الإكراه. يعني الإكراه، يعني هذا الأثر العظيم له لابد من شروط ذكر أهل العلم مفصلة، لكن يعني في كتب الأصول، لكن نذكرها باختصار شديد بما يناسب المقام في هذا المجلس. فحتى يكون الإكراه معتبرا ويعمل أثره السابق، لا بد من عدة أمور. الأمر الأول أن يكون الإكراه بغير حق، أما لو كان الإكراه بحق كما ذكرنا قبل قليل، فهذا لا يعني الإكراه صحيح، والأثر صحيح أيضا، الأثر المترتب صحيح. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يعني إذا قال افعل كذا وإلا قتلتك، فعلا هذا المكره قادر على هذا الأمر. الشرط الثالث أن يكون المكره عازما على فعل ما هدد به، بحيث يغلب على ظن المكره ذلك، يعني فعلا من القرائن أنه فعلا عازم على فعل هذا. أما لو كان مثلا مسألة مزح أو لا يتوقع أن يفعل، يستبعد ذلك، فهنا لا يعتبر الإكراه. الشرط الرابع عدم قدرة المكره على التخلص من الإكراه. أما لو استطاع أن يتخلص من هذا الإكراه فيلزمه ولا يجيب إلى هذا الإكراه. الشرط الخامس مشقة تحمل المكره عليه، يعني أن يكون الشيء الذي أكره عليه فعلا شاق، مثل قتل، قطع، ضرب شديد غير محتمل، سلب المال ونحو ذلك. ولذلك يعني هنا ضابط في مسألة الإكراه، الإنسان يوازن، نسأل الله يعافينا جميعا، لكن نحن نقول هذا من باب العلم، الإنسان يوازن بين ما هدد به وما أكره عليه. فهنا الإنسان المسلم يوازن، يعني أنت أكرهت على ماذا وهددت بماذا، فتوازن وتدفع الأعلى بارتكاب الأدنى. يعني لو قيل لشخص مثلا ازني بهذه المرأة، أوتي بامرأة وقيل له افعل الزنا بها وإلا ضربناك 100 جلدة، فهنا طبعا ماذا يختار؟ يختار الجلد، طبعا يختار الجلد، ولا يجوز له أن يفعل هذا الذي أكره عليه، لأن هذا واضح من الموازنة، ما فيه تكافر بين الأمرين. ولهذا فإن المرء إن ابتلي بذلك، ونسأل الله أن يعافينا وإخواننا جميعا من هذا، لكن يحصل هذا من بعض الظلمة والمتسلطين والمتجبرين والمتكبرين، إذا بغوا وصارت لهم القوة أن يعني يفعل يصير منهم شيء من ذلك، وعلى المسلم أن يعني إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يوازن بين هذين الأمرين في إضاعهما، يعني في كفة ميزان ما هدد به وما أكره عليه، فيدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. هذا ما تيسر إراده حول هذا الحديث، وخلاصته كما قلت لكم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تحدثنا عن الخطأ والنسيان معناهما وأثرهما، وبينا أن الخطأ والنسيان في حق الله تعالى يفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور، وفي حق الآدمي لا يعتبر عذرا يعني في سقوط حقه، لكنه لا يأثم، هذا هو الأصل. ويستثنى بعض الصور كالمأذون له في التصرف، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ما لم يتعدى ويفرط. وأما الإكراه فعرفنا معناه، وأنه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. والإكراه بغير حق قد يكون إكراها على الأقوال، كمن أكره على كلمة الكفر، أو أكره على طلاق زوجته، أو أكره على بيع ماله أو هبته أو غير ذلك، فهذا كله لغو غير معتبر، لا يؤاخذ ولا تترتب آثاره عليه. وكذلك الإكراه في الأفعال كما ضربنا من الأمثلة السابقة. ثم ختمنا بأن الإكراه حتى يكون معتبرا لا بد له من شروط، ذكرنا هذه الشروط الخمسة. وفق الله جميع لما يحب ويرضى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.